بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم يستفتونك. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي، حياكم الله الشيخ.
حياكم الله حيرا مشاهدين الكرام.
الله حيك. أيها الأخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا الآن. معنا أبو خالد من السعودية واتصال على بركة الله، تفضل أبو خالد.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام، حياك الله يا أبو خالد.
حبيبكم الله جميعا. سؤالي يا شيخ.
تفضل.
يقول عز وجل: وما قدر الله حق قدره والسماوات مطويات بيمينه. في الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام رأى جبريل أمام العرش كالخائف البالي من خوفه من الله عز وجل، فكيف نحن البشر؟ نود كلمة توجيهية من فضيلته لمن لا يخشون الله عز وجل في السر والعلن، وهذا حال جبريل عليه السلام مع ربه وهو من أقوى الملائكة، بل وآمنهم على الوحي بقول الله عز وجل وهو القوي الأمين. فنرجو من فضيلتكم كلمة توجيهية في هذا الموضوع حفظكم الله.
أبشر يا أبا خالد، شكرا جزيلا، حياك الله. محمد من العراق، تفضل يا محمد.
أبو محمد، أبو محمد.
عليكم السلام، حياك الله يا أبو محمد.
تحياتي لك وفضيلة الشيخ.
الله يحييك.
الله يجزيكم خير الجزاء.
آمين آمين، تفضل.
عن هذا البرنامج الفاضل.
بارك الله فيك.
أخي عندي ثلاث أسئلة.
السؤال الأول.
السؤال الأول حول ليلة القدر. في رمضان، في العيد الماضي، يعني عيد رمضان، سألت الإمام أول ثلاثة أحاديث حول ليلة القدر، يوم 23 أو 25 أو 27. فقال لي، قلت له كيف يعني تتضارب هذه الأحاديث فيما بينها. يعني قال لي إشكال هذا، ما يعني ما أستطيع أجيبك عنه. فأقول أن ليلة القدر قد تكون يعني في أحد هذه الأيام الوتر، لكن اختلاف المطالع. يعني مثلا في العراق عندنا اليوم الليلة 27، في بلد آخر مطلع القمر يكون يعني عندهم مختلف.
طيب
فرق يكون جاء.
طيب هذا السؤال الآن واضح يا أبا محمد، عندك سؤال آخر؟
سؤال آخر. أنا زوجتي رحمه الله توفت،
رحمه الله،
قبل 5 أشهر،
رحمه الله وعظم الله أجرك فيها يا أبا محمد. يعني
وهي أخرجت مني حاليا من تملك يعني قطعة من يعني 10 إلى 15 مثقال الإبن الأصغر. فأوصتني أن يعني أعطي لها عندما يتزوج، يعني لأنه كان طالب في الكلية الطبية العسوة، وهذه أخرجت على قطعة الذهب، وبعدين قسمت الباقي على الأولاد. فقالوا هذا نريد وقف على روحهم، ما نأخذ منه شيء، الأولاد والبنات.
ما شاء الله.
فأسأل أنه هل تؤتم هي إذا يعني أخرجت؟
طيب.
أنه هي أعطت
لأبنها الآخرين. السؤال الثالث يا أبا محمد.
زين. السؤال الثالث، عندي أنا مطلوب إذا شخص اشتريت منه الدار في سنة 1970، أخذت من الدار وبقى مبلغ 140 دينار، يعني ما يعادل حوالي 350 دولار في هذا الوقت. فهذا المبلغ أو 400 يعني أحسبت إلى 500 دولار يعني. فأعطيت، سألت أحد المشايخ النابل هذا، قال أعطيه للجامع في سبيل الله، لأن يعني هذا الرجل توفى قبل أن أسددنا المبلغ، كان هو دين يعني لدى الدولة، والمفروض أنا لما يوصل الدين إلى حسابي أنا أسدد له. توفى هو قبل أن أسدد له، وبعدين أولاده هاجروا، يعني هو رجل نصراني وهاجروا إلى بلاد أوروبا وما أعرف عنهم شيء.
يعني أنت الآن ما تعرف أحد من أولاده نهائيا وتعرف مكانهم؟
ما أبدا، هاجروا إلى أوروبا خطه وما عندي عنوان اي واحد منهم.
طيب ابشر ان شاء الله تسمع توجيه الشيخ باذن الله تعالى.
المبلغ ما في اخرجته يعني.
ابشر ابشر. المبلغ عندك المبلغ عندك الان يا ابو محمد. يا ابو محمد المبلغ عندك الان ولا اخرجته يعني تصدقت به؟
المبلغ دخل في حساب الدار في حسابي بعد سنه بعد سنه من حاسبت انا وياه.
طيب والمبلغ عندك الى الان يا ابا محمد يا ابا محمد اسمعنا الله يرضى عليك بس سؤال فقط المبلغ عندك الان ولا تصدقت به واخرجته في سبيل الله؟
انا ما كنت تصدقت
لي. طيب
مره الى المسجد ومره الى الفقراء.
طيب تسمع الجواب ان شاء الله تعالى يا ابا محمد شكرا جزيلا. حياك الله ابو عائشه من قطر تفضل يا ابا عائشه.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام حياك الله يا ابو عائشه.
شيخنا الافاضل معلش انا دي ثالث مره اتصل على البرنامج بس السؤال ما بي يعني ما بقدرش اوصل الفكره كويس يعني.
انت تتسال فيما يتعلق بموضوع المبايعه اللي في المدينه. طيب انا ربما يكون احيانا الاتصال وشرح الموضوع بمثل هذه التفصيل قد يكون فيه في بعض الإشكاليات ولذلك أنا أقترح أنك تتصل بأحد المشايخ مباشرة وتأخذ وتعطي معه حتى يفهم عليك فيما يتعلق بالسؤال لأنه الصيغة اللي ذكرتها هي صيغة فيها إشكالية حقيقة وتعدد الإجابات وتعدد عرضها على المشايخ سيزيد الإشكال ولذلك نقترح عليك.
لا 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 مش بتعدد عرضها على المشايخ الله يكرمك معلش انا ما اخذتش
اجابه شافيه
من
علشان كذا انا اقول لك انا لا اسمع اسمعني يا ابو عائشه انا 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 اقول لك انت الان يعني اذا عرضت على الشيخ الان سيكون هذا ثالث شيخ تساله نفس السؤال هذا سيزيد الاشكاليات ولذلك نحن نقترح عليك اقتراح انك تتواصل مباشره مع احد المشايخ في هذا السؤال اذا كان عندك سؤال اخر عطني اياه الان تفضل.
يا ريت تديني رقم الشيخ الشخصي الله يكرمك وانا اكلمك.
طيب طيب ابقى معنا يا بعائشه الزملاء في الكتوة يعطونك ان شاء الله ولا ترى نحن نحييك يعني نتمنى كل يوم تتصل وتسال اسئله. ابو منصور من السودان تفضل يا ابا منصور. يا ابا منصور
السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام حياك الله يا ابا منصور.
يا سيدي الفاضل
تفضل.
الله يحييك يا سيدي. أسأل الشيخ واحد طلق زوجته طلاق غدري يعني غدره وطلقها وكان ماخذ لها ذهب.
أبو منصور كيف طلاق غدري؟
نعم سيدي.
كيف يعني طلاق
يعني
غدري؟
يعني أول حاجة هي كانت معه في السعودية وجابها قال لها نبغى نقدم إجازة ونزلت معه هنا السودان بعد ثلاث يوم جاب لها ورقة الطلاق. وقال وطبعا فاجأة مفاجأة يعني كانت مذهلة لها ولأسرتها.
طلاق غدري مفاجأة هي.
مفاجأة.
بعدين طيب. لما طلبت أشياء هنا عندنا في قانوننا في السودان في شرعنا في السودان إن البنت لما تروح لزوجها بتاخذ عفش معاها من بيت أبوها. قالوا له نبغى العفش عندنا فمشينا طالبنا بالعفش فهو بيقول يبغى الذهب حقه فهل يجوز يطالب بذهب أخذوا لزوجته أثناء جلوسه معه قضت معه أربع سنوات هل يجوز شرعا أن يطلب هذا الذهب ولا ما يجوز؟
طيب عندك سؤال آخر يا أبا منصور؟
شكرا سيدي.
حياك الله أخي الكريم. أم عبد المجيد من السعودية تفضل يا أم عبد المجيد. تفضل يا أختي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أكلم الشيخ
لو سمحت. الشيخ يسمعك تفضلي.
يا شيخ أنا عندي أختي أصغر مني شوية عندها عيال اثنين وأمي أربعة بنتي مع أختي هل يجوز أنها تسلم على عيالها؟ عيالها رياضيها الحين بنتي يجوز أنها تسلم على عيالها؟
الوالدة أرضعت بنتك.
أيوة
بنتك
مع أختي
ما هي مع اختك
خضعت بنتي مع اخوي.
يا ام عبد المجيد الان الوالده يعني ارضعت بنتك في نفس الوقت اللي ارضعت فيه اخوك.
أخوي، واحد
من أخواني. واحد من أخوانك طيب.
إيه وهالحين وبنتي تسلم على أختي أصغر مني، أصغر مني تسلم على عيالها، يجوز أنها تسلم على عيالها.
يعني تسلم على يعني على عيالها، على عيال أختك شو اسمه؟
عيال عيال.
أولاد أختها.
عيال أخيها، عيال أخيها، أخوان بنتها.
طيب.
وعيال أختي، عيال أختي.
طيب عندك سؤال آخر يا عبد المجيد؟
لا لا فهمت الموضوع، عيال أختي.
فهمت الموضوع.
خلاص. سلم عليهم الحريجين. هذا يجوز ولا لا؟
ولا يهمك، أبشري يا عبد المجيد. تسمعين الجواب إن شاء الله تعالى. بلسم من السودان تفضلي يا بلسم. بلسم تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ ممكن
رقم
جوالك؟ عندي سؤال خاص.
طيب ابقي معنا، الزملاء يعطونك الرقم، شكرا جزيلا. طيب خلونا اعطونا فرصه نجاوب يا شباب. ابو خالد
دكتور الرقم بتاع
الشيخ. طيب يا شيخ خذوها يا شباب، خذوا اعطوها الرقم يا اخوان. ابو خالد من السعوديه سال عن قول الله عز وجل وما قدر الله حق قدره، وفي الحقيقه يعني سؤاله يعني كبير جدا، لان احيانا قد نعتني نحن بظواهرنا بما يتعلق بالتدين الظاهر، لكن التدين من الداخل الذي يكون فيه الانسان فيما بينه وبين ربه احيانا قد يكون في نوع من التقصير.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين، اما بعد. بالنسبة لمقادير الأشياء، نقول إن سبب الخلل الذي يوجد عند الناس سواء في علاقتهم بربهم سبحانه وتعالى وما أثر وما يأتي بعد تلك العلاقة من أعمال، وكذلك أيضا من أمور باطنة تتعلق في تعظيم الله عز وجل في قلب الإنسان والخشية، وكذلك أيضا المحبة والتوكل والاستعانة والاستغاثة بالله سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا في ما في تقدير الناس للأشياء عموما، وأخطاء التصرفات هي فرع عن جهل المقادير، وهذا أمر معلوم ومضطرد. ولهذا إذا جهل الإنسان الشيء زهد بقيمته، وإذا عرف قدره فإنه يقوم بإتيان به. ولهذا الله عز وجل يقول في كتابه العظيم عن يوسف من اشتراه من أهل السيارة، قال أشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين، لم يعلموا أنه نبي فجهلوا حقيقته، حينئذ لم يكن لهم قيمة عندهم. وكذلك أيضا ما يتعلق في حق الله سبحانه وتعالى، يقول الله جل وعلا في قبل هذه الآية، يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. الإنسان إذا جهل قدر الله جل وعلا فإنه تضعف العبودية في قلبه بمقدار جهله، وإذا عظم غير الله وعظم مقدار ذلك المعظم أعظم من قدر الله صرف إليه من العبودية بمقدار ما يتوهمه من تعظيم. ولهذا يوجد من أقوام يعظمون أشياء إما أن يكون لا وجود لها كالغول وغير ذلك، أو أشياء موجودة ولكن لا أثر لها كالكواكب وغير ذلك في التصرف في الكون، فتجد أنهم يعبدونها، وإذا خرجت الشمس سجدوا لها، وإذا تضيفت الغروب سجدوا لها. وتجد أيضا من يعبد شيئا حقيرا ذليلا كمن يعبد الفأرة أو يعبد البقر أو غير ذلك من المعبودات. هذه الأشياء التي يعظمونها جعلوا فيها من القدرة والتعظيم ما لم يجعله الله عز وجل فيها، حينئذ بذلوا وصرفوا العبادة لها من دون الله جل وعلا. هذا في كل معبود، فالأعمال القلبية والأعمال الظاهرة إنما تصرف بمقدار ما يعلمه الإنسان سواء على حق أو على باطل، ما يوجد لديه من مقدار. لهذا يجب على المؤمن أن يعظم قدر الله جل وعلا في قلبه حتى يصرف العبادة إليه على الحقيقة. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأراد منه حاجة، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنا نستشفع بالله عليك، يعني أراد أن الله عز وجل يكون شفيعا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد عكس ذلك الأمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك أتدري ما الله؟ الله أعظم من ذلك، يعني أن الله عز وجل هو أعظم من هذه الطريقة التي قمت بعكسها. فعظمت هيبة النبي عليه الصلاة والسلام وقدره حتى بلغ في قلب الإنسان توهما أنه أعظم من الله، فحينئذ صرف إليه العبادة من دون الله جل وعلا. لهذا نقول الأعمال منها ما يتعلق الخشية وما يتعلق التعظيم والمحبة وكذلك أيضا التوكل والاستعانة والاستغاثة وغير ذلك من الأعمال القلبية التي يتفرع عنها عمل الجوارح. الجوارح لا تبذل إلا بسبب عمل سابق في القلب، لهذا لا يمكن لإنسان يطرق باب أحد يرجو منه نفعا إلا وسبق في قلبه رجاء، فيريد منه مالا أو يريد منه شيئا أو يريد منه مثلا دفع ضر أو نحو ذلك، سواء كان ذلك المقدار على الحقيقة أو كان ذلك على التوهم، والتوهم في ذلك إما أن ينقص وإما أن يزيد، ولهذا ضلال البشر هو بجهلهم بمقدار الله سبحانه وتعالى. فالواجب عليهم أن يعرفوا قدر الله، فكيف يتعرف على قدر الله جل وعلا؟ نقول الله سبحانه وتعالى قد عرف نفسه لخلق الوسيلة الأولى من آيات الله عز وجل العظيمة المبهرة بهذا الكون بخلق السماوات والأرض وما فيها من إبداع خلقه وصنعه سبحانه وتعالى التي يتفكر فيها الإنسان، ومن ما يتعلق في ذات الإنسان وفي أنفسكم أفلا تبصرون، فأمر الله عز وجل أن يتفكر الإنسان حتى يعلم قدر الله جل وعلا الذي خلقه وصوره. كذلك أيضا مما جعله الله عز وجل الآيات الأدلة والحجج البينات التي جاءت في كتابه التي تدل على إحكام الشريعة وضبطها، فإذا دل الدليل على هذا الإحكام فنظر إليه وانبهر دل على صنع المنظم والمحكم، فإن الشريعة حينما يعلم الإنسان أنها صالحة لكل زمان ومكان وجاءت لصلاح البشرية فينظر إلى إبداعها وإلى إحكامها، فإنه حينئذ يؤمن بإحكام ذلك المحكم وكذلك أيضا علو قدره فيعظم في قلبه ذلك الأمر. لهذا يجب على البشر أن يتعرفوا لله جل وعلا بما عرف به نفسه، فيعرف الله سبحانه وتعالى حتى يعظم في قلوبهم. يؤتى البشر من جهلهم بالله، يؤتى البشر من جهلهم ولهذا يوجد إذا ضعف ذلك المقدار في قلب الإنسان ربما وقع في ذات الله عز وجل بالسوء، وربما أيضا انصرف بالعبادة إلى غير الله عز وجل إلى أحقر الخلق وترك الخالق سبحانه وتعالى مع عظمته وجلاله وقدرته وله الكمال المطلق في كل شيء. فنقول ما يتعلق في مثل هذه الأشياء والسبب في ذلك هو أن الناس جاهلوا هذا. ذكر الله سبحانه وتعالى ما يتعلق بعبودية الذبابة في ذكر الله عز وجل للذباب في قول الله جل وعلا ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين أن هذا الذباب حينما تتوهم أنه يتصرف في الكون ستصرف عبادة له من دون الله سبحانه وتعالى، وهذا التوهم أن الإنسان علته في ذلك هو الجهل بمقدار الله في قول الله جل وعلا ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز، وهذا نوع من اختبار المقادير. يعني إذا أردت أن تبين قدرتك فما هو أحقر شيء عندك؟ هو من الذباب وما في جنسه، فإذا كان هذا الضعيف أخذ منك شيئا فأخرجه من فمه إذا كنت قادرا، يعني هذا الضعيف ما يأخذه من طعامك ويأخذه من شرابك وتعلم أنه أخذ شيئا، فهل لديك من القدرة أن تستنفذ أو تستنقذ شيئا قد أخذه البعوض أو الذباب؟ إذا كنت لا تستطيع أن تأخذ من هذا الضعيف اعلم مقدارك ومقدار الله سبحانه وتعالى، فحينئذ تصرف الحق الذي جعله الله عز وجل إليه فردا لا يشارك فيه أحد، وتأخذ بالأسباب الحسية التي خلقها الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل أوجد معادلات للكون وهذه المعادلات لا يخرج عنها، والمعادلات هي شبيهة بأرقام الحساب والرياضيات والعلم السببية، منه ما هو حتمي ومنه ما هو أغلبي، فواحد زائد واحد يساوي اثنين أو واحد زائد تسعة يساوي عشرة، فهذا حساب في ذلك ليس للإنسان أن يخرج منه. ومعنى هذا أن الإنسان ليس له أن يأتي إلى حجارة ثم يقوم بفتها وعصرها ليخرج منها الماء، لأنه كحال الإنسان الذي يريد أن يخرج عشرين من واحد زائد تسعة. فهذه العلم السببي أمر الله سبحانه وتعالى بالأخذ من العلم السببي الذي أوجده الله عز وجل في الكون ليبين للإنسان أن هذا له سنة مضطردة منضبطة لا يخرج عنها، وهذا من تعظيم الله سبحانه وتعالى به يدرك الإنسان عظيم خلق الله عز وجل ودقته. قد يقول قائل أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالتوكل عليه ويقوم بتعطيل الأسباب، التعطيل في الأسباب هو نوع من القدح بالمسبب سواء كان بلسان الحال أو لسان المقال، فالذي أمرك بالتوكل عليه هو الذي أوجد لك هذا الحساب لتكتشف حكمته سبحانه وتعالى ودقة صنعه، فأمرك بأن تأخذ بهذه الأشياء. ولهذا تجد أن علم السببية في التأثير في الأشياء أنه أصل في الكون لا يجعله الله سبحانه وتعالى استثناء. ولهذا ننظر إلى ما يتعلق في موسى، فموسى عليه السلام الله عز وجل قادر على أن يفرق البحر له من غير أن يضرب بعصا، ولكن الله عز وجل قد يضعف الأسباب حتى تكون شيئا يسيرا ولكنه لا بد من أخذها. وما يتعلق بمريم حين كانت في جذع النخل، أمرها الله عز وجل أن تهز ذلك الجذع، والله قادر على أن ينزل التمر أو يضعه في فمها من غير أن تتناول، ولكن علم السببية لا بد من وجوده، لا بد من وجوده في الكون. والناس أيضا كما يخطئون في قدر الله عز وجل في آياته الشرعية التي ينزلها على النبي، يخطئون أيضا في العملية الكونية في علم السببية، فيتوهمون أشياء لا تأثير لها. ومثال ذلك ما يتعلق في أمور الكون، في الأفلاك والكواكب، منهم من يرى أن الظلمة لها تأثير والنور له تأثير، والتأثير هذا وهمي لا حقيقي كما يكون عند المجوس، فيظنون أن الظلمة تخلق الشر والنور هو يخلق الخير وغير ذلك من هذه التوهمات. هذا خرجوا عن هذا القدر، خرجوا وبحثوا عن أشياء غيبية. لماذا يكثر الخطأ في مثل هذه الأشياء ولا يكثر الخطأ في الحسيات؟ لأن بحث هذه الأشياء الغيبية، الوقوف على معادلاتها ونتائجها غير متحقق، ولهذا يدقق الناس في الماديات ويضلون ويتيهون في جانب الغيبيات، لأنه لا يمكن أن ينحت من الرقمين رقما أشد من ذلك مما هو لا يمكن أن يكون فيه النتيجة، لأنه يخالف البصر في هذا. ولهذا نقول إن الإنسان إذا أراد أن يعرف قدرة الله سبحانه وتعالى وعظمته، فعليه أن يأخذ بالأسباب التي جعلها الله عز وجل دليلا إليه، يبصر به ذلك تلك العظمة وكذلك أيضا ذلك الأثر، فيجد في قلبه من الرهبة والخوف. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العظيم: إنما يخشى الله من عباده العلماء، كلما زاد علما بالله زاد به خشية، والله أعلم.
جزاك الله خير. وطبعا يعني الحديث كله متوجه إذا أردنا نصنفها في تصنيف أقسام التوحيد، توحيد الربوبية كما ذكرت الآن. نعم. لكن دائما تردد عبارة أن توحيد الربوبية حتى الكفار يعني يقرون به. هذه يعني ما ذكرته الآن أن توحيد الربوبية هو طريق إلى توحيد الألوهية، لكن العبارة التي تردد هذه ألا تقلل من شأن هذا التوحيد؟
لا، هو أصل البشر فطروا على الإيمان بوجود خالق، ولهذا الله عز وجل يقول في كتابه العظيم: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة، يقول الله جل وعلا: فطرة الله التي فطر الناس عليها. ويقول النبي في الصحيحين حديث أبي هريرة: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة. ما هي الفطرة؟ الفطرة يؤمن الإنسان بوجود خالق، ولكن ما هو هذا الخالق؟ تأتي الأنبياء لعملية الربط بين المخلوق والخالق، يعرفونه به إليه، حتى أن هذا الاتجاه هذا الخالق وهذه أسماؤه وهذه صفاته، فيتيه الإنسان عن كثير من الدلالات، فيبذل وهو يريد لديه طاقة ببذل العبادة والتذلل لهذا الخالق، ولكنه يضعف في كثير من معرفة حقه عليه، فهو يعرف العلو فهو موجود في نفسه، كذلك أيضا حقه بالتذلل والخضوع هذا موجود. لتأتي الأنبياء في عملية هذا الربط والتوثيق بين الصلة بين الخالق والمخلوق. إذا انقطع الأنبياء صرف العبادة لمحسوسات، ولهذا يعبد بقرة، يعبد حجرة، يعبد كوكب، يحلم فيظن أن ثمة مخلوق غائب يؤثر فيه في المنام، كذلك يؤثر فيه في اليقظة، فيعبد الغول ويعبد الجن وغير ذلك. هذا الأمر، لهذا الذين يشرك معهم من دون الله استغلوا الفطرة الكامنة فصرفوها إليهم. أما بالنسبة للأنبياء يأتون لتصحيح هذا المسار، يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة: كانت بنو إسرائيل تسوسهم أنبياؤهم، كلما ذهب نبي خلفه نبي بعده. كيف تسوسهم أنبياؤهم؟ سياسة الراعي لغنمه تختلف عن سياسة النبي للأمم. سياسة الراعي لغنمه المدى الذي يقع فيه الاختلال قصير، الراعي مجرد خروجه من مثلا من الحضن مثلا أو محضن تلك الماشية من الإبل والبقر والغنم لعشرة أمتار تتيه، أما الإنسان إذا قام بسيره يتيه مثلا بعد 100 كيلو أو مثلا 200 كيلو، وذلك الاختلاف وتباين الإدراك. الإنسان حينما يسير في البرية إذا لم يكن لديه هاديا ملازما، فإنه سيظن أن الشمال جنوب والجنوب شمال، بعد ذلك يضعف، فما في بداية الطريق فيعلم. ولهذا الله عز وجل يجعل الأنبياء على فترات متباعدة، أما الراعي للغنم فيصبح ملازما في ذهابها ومجيئها لأن الانفلات في ذلك سريع. هذا الأمر الذي يجعل الله عز وجل في الأنبياء هو حتى لا يضل الإنسان باستغلال هواه، فتستغل الفطرة لديه بوجود خالق إلى غير الله سبحانه وتعالى. طبعا ثمت الموجات تحاول أن تجتث تلك الفطرة الموجودة في عقل الإنسان والتي طبع وجبل عليه الإنسان. هذه التي الموجات التي تحاول مسخ تلك الفطرة التي تدعو إلى الإلحاد. أرى أن الإنسان الله عز وجل قد جعل له من الدلالات المشاهدة وما هو في نفسه في إثبات وجوده أعظم من إثبات الإنسان عند نفسه. فإذا أراد الإنسان أن يقول بأنه لا يوجد خالق أرى أنه سائغ أن يقول أني لست موجود وأني كائن هلامي. وهذا وجد ممن يدعو مثلا بالحلولية وغير ذلك فيتوهم أنه يظن أن هذا الكون هو نوع من مزيج واحد ولكن المقامات تختلف. ولهذا يقول بعضهم العبد رب والرب عبد فيا ليت شعري من المكذب. وهذا يظنون في ذلك أن أني أنا وأنت هو شيء واحد ولكن ثمة تخيلات. ولهذا يذكر عن بعض الحلولية أنه كان واقفا عند واد ومعه صاحبه وهو حلولي أيضا فسقط في الماء فتبعه فقال سقطت أنا فلماذا سقطت أنت؟ قال سقطت أنت فظننت أنك أنا فسقطت معك. يعني يمكن الإنسان أنه يجحد حتى ذاته واستقلاله. فما يتعلق في مثل هذا يقول الله سبحانه وتعالى قد أوجد من الأدلة والبراهين ما هي ثبوتا عند الإنسان أعظم من ثبوت نفسه عنده. وهل يجحد الإنسان نفسه؟ نعم يوجد من يجحد نفسه وهذا موجود في التاريخ باعتبار أن الإنسان يرى أنه جملة من هذا الكائن ليس له انفراد في هذا الأمر ويظن أنه جزء مثلا من هذا الشعاع أو الذرات الموجودة في الكون. وهذا يدعو إليه أناس كثير سواء من الفلاسفة القدامى فلاسفة الهند أو بعض الفلاسفة الذين جاءوا بعد ذلك من الرومان واليونان وغيرها. ما يتعلق بعملية الفطرة هذه وهي أخطر ما هو موجود الآن الذي يدعى إلى ضرب الفطرة ومحاولة تغييرها. إذا تغيرت الفطرة لم يفهم الناس شريعة الله سبحانه وتعالى. لهذا بعض الناس يقول وهذا الذي يحتاج إلى شيء من التأكيد عليه أن كثيرا من الناس تأتي نصوص الشريعة فيقوم باستنكارها وعدم استساغتها. هل الإنسان ولد على فطرة وجاءته الشريعة؟ إذن لماذا يستنكر هذه الشريعة؟ طرأ على فطرته شيء من التبديل. هذا التبديل لو كان صاحب فطرة صحيح لم يطرأ عليه تبديل لتقبلها مباشرة. ولهذا تجد مثلا بعض الناس يتباينون من حال إلى حال منهم من يقبل النص ومنهم من لا يقبله. هذا صاحب فطرة سليمة وهذا ليس بصاحب فطرة سليمة. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ائذن لي بالزنا. النبي عليه الصلاة والسلام خاطبه بفطرته حتى يقبل النص لأنها كحال الترس حينما يطبق على بعضه يستدير. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ترضاه لأمك؟ أرجعه إلى فطرته. قال لا. أترضاه لأختك؟ قال لا. أترضاه لعمتك وخالتك؟ قال لا. قال كذلك الناس لا يرضونه لأخواتهم وعماتهم وأمهاتهم وخالاتهم. الآن بعض الذين يتبنون بعض الأفكار الإلحادية حينما تقول له أترضاه لأختك وأمك يقول نعم أرضاه لأمي وأختي. هذا الفطرة لديه مبدلة. هذه الفطرة لديه مبدلة ويحتاج إلى تعديل الفطرة قبل أن يأتي إليه تأتي إليه الشرعة. فإذا جاءت الأدلة إلى فطرة مبدلة كانت المقاومة شديدة. شديدة في هذا. ولهذا تجد أن الله سبحانه وتعالى بيّن أن الأدلة الشرعية جاءت موافقة للفطرة فإذا بدلت الفطرة في نفس الإنسان استعصت. ولهذا جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أسلم. قال إني أريد أن أسلم ولكني أجد نفسي كارها. قال النبي عليه الصلاة والسلام أسلم ولو كنت كارها. ما هو الكره؟ هل هو الكره للشريعة؟ الرجل مبدل فيقاوم نفسه في الدخول إلى الإسلام. وهذه المقاومة لديه نوع من التبديل يعني خرج عن طور الفطرة. مثال ذلك أن الإنسان حينما يكون في غرفة مظلمة ولا يرى شيئا من النور وأدام وطال في ذلك حينما تخرجه إلى الشمس يستنكر ويريد أن يرجع إلى المكان الذي هو فيه. هذا مبدل يحتاج إلى مقاومة مجالدة ثم بعد ذلك يستروح ويعلم أنه حينئذ أنه كان قد توطن على نوع فطرة مبدلة فحينئذ يحتاج إلى شيء من التوطين. هؤلاء الذين يكرهون يحتاجون إلى شيء طويل جدا كما كان يريد أن يقاوم كفار قريش دعوة النبي عليه الصلاة والسلام لفطرة مبدلة كانوا عليها وقد كانوا على الوثنية قرابة 500 سنة. فإن عمرو بن لوحة الذي جاء بالوثنية إلى الحجاز فإنه كان في 200 بعد الميلاد. فلما جاء دعوة النبي عليه الصلاة والسلام كان في ذلك أطرا لما كانوا عليه واستكرهوا واستثقلوا ذلك الأمر فبدأ التحول الشديد فاختلطت الوثنية بدمائهم فصعب وشق عليهم. منهم من آمن كارها ثم لما دخل ذلك النور استروح وعلم أنه كان في ظلام، ومنهم من كابر وعاند وحاول أن يبقى على ما هو عليه بعناده وتكبره. والكلام في مثل هذا الأمر ما يتعلق في جوانب الدلالة إلى الله عز وجل والقدرة والفطرة والشرعة والأمور والوشائج الرابطة بينها والتبديل وغير ذلك. فمثل هذه الأشياء تحتاج إلى كلام طويل. وأؤكد أن بعض الناس حينما تورد له نصا أو حكما شرعيا يقوم باستهجانه واستنكاره ورمى بالتهكم فيه. هو صادق بمنطلقه المبدل، هو صادق بمنطلقه المبدل، ولهذا تنظر إليه تعلم أن فطرته مبدلة، يحتاج إلى تعديل الفطرة قبل أن تنزل عليه الشرع. أنا أشبهه بحال إناء، الإناء حينما لا يكون على قوام، وذلك أنه مثنى ونحو ذلك، لا تستطيع أن يستقيم، تضع فيه الماء لا يأخذ إلا شيئا قليلا، يقوم بإخراج كل شيء تضعه فيه في الخارج، ربما يحوي شيئا يسيرا، لا يمكن أن يتقبل حتى تقوم بتعديل تلك الفطرة حتى يحتوي تلك الشريعة كاملة كما أمر الله سبحانه وتعالى. ولهذا هؤلاء ينفع فيهم مخاطبة الفطرة التي فيها جذوة بقية، وهذه الجذوة البقية، لهذا نقول أن الفطرة لا يمكن أن تجتث من الإنسان، يكون لديها بقية نقوم بالضرب فيها كحال العروق في الميت أو في حال الذي يكون بين الموت والحياة، تقوم بضرب هذا العرق وهذا العرق وهذا العرق وهذا العرق. لا بد أن يكون في شيء من الفطرة، لأن الإنسانية جذابة وهي باقية فطرة الإنسان. نظير هذا وما تقدم الإشارة إليه ما يتعلق في الفواحش والزنا. فواحش والزنا، النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل: أترضاه لأمك وعمتك؟ جاء بالمحارم كلها، فدل على أن فطرة الرجل في عرضه كاملة سليمة، كاملة سليمة. حينما تأتي إلى شخص وتقول له ويسألك يريد إذن في الزنا، لا تقول له أترضاه لأختك إذا كان من أهل الحلال والبعد، ترضاه لأختك وترضاه مثلا لكذا، ربما هذه الأشياء البعيدة لا يقبل بها. لكن حينما تقول له أترضاه لزوجك، في الغالب أنه لا يقبل مثل هذا الأمر. فهذا العرق الذي هو آخر عرق الأعراض بقاء، آخر عرق الأعراض بقاء، فيقوم بالإنسان مثلا ربما بالاستيقاظ في هذا الأمر. ولهذا هل هذا خلل في الشريعة حينما يأتي شخصنا يقول نعم أرضاه لأختي؟ لا، وإنما الخلل في فطرته تحتاج إلى تبديلها وتعديلها حتى تقبل حينئذ النص. وهذا الكلام يحتاج إلى تفصيل وإيضاح.
يعني هل نقول مثلا أن الحضارة الغربية يعني سبب تركيزها على موضوع يعني إزالة كل الثوابت
هي تريد الحضارة الغربية الآن هي تجاوزت ما يتعلق ببحث الشرائع، تريد تبديل الفطرة، تبديل الفطرة. لهذا المتأثرون في الغرب الذين يبدأ لديهم الخلل في جانب الفطرة يقوم باستهجان واستنكار ما يتعلق بمسائل الشريعة. والسبب في ذلك أن الأرضية الفطرية لديهم قامت بالاختلال، والنفس تتوطن، النفس تتوطن وقابلة أن تتوطن لكل شيء، كما تتوطن من جهة ألوانها وكذلك أيضا تحملها للبرودة، كذلك أيضا الأذهان والأفهام وغير ذلك. فالإنسان حينما يكون في بلد حار وينتقل إلى بلد بارد يتوطن بعد سنوات طويلة ولا يتحمل حينئذ، ويحتاج إلى تحوله إلى دورة جديدة. كذلك أيضا ما يتعلق في مسائل الأحكام الشرعية، الغرب لديه خلل كبير جدا في جوانب الفطرة. أكثر الصراعات هي صراعات فطرية، ولهذا بعضهم ربما يستهجن، لأن تعلم أنه قد طال به البقاء في جوانب تغيير الفطرة فيحتاج إلى شيء من التغيير. وعلى سبيل المثال حينما يأتي شخص إلى صاحب فطرة سليمة إلى موضع ذي روائح مثلا سيئة كحال جيف، ثم قام بالجلوس عندها الساعة الأولى يقوم بالاستنكار، الساعة الثانية الثالثة اليوم يومين، ثم يستروح، بل ربما يدعو الأضياف للجلوس معه وإذا استنكروا قال ماذا تستنكرون لي لا أجد شيئا يحتاج إلى استنكار، وربما ذهب وجاء، وإذا جاءه أحد وقام مثلا بالتلثم عن هذه الرائحة قام بالاستنكار على مثل هذا مع واحد، فكيف إذا كانت أمة قد جاءت في مثل هذا الأمر، مع أنه في ابتداء أمره قام بالاستنكار الشديد في مثل هذه القضية. السبب في ذلك تغير لديه فطرة الشم، فهذه الفطرة تحتاج إلى أن الرجل يأتي ويغسل درن هذا الأمر الذي لديه، حينئذ يرجع إلى فطرته الصحية يقوم بالتمييز. هذا كما أنه في الشم، في السمع، في البصر، في الحس وغير ذلك من الأشياء. ولهذا تجد أن كثيرا من الناس حينما يعتاد على الضرب والطرق في أشياء كثيرة جدا في فيطرق، تجد أن الضرب بعد ذلك عليه لا يؤثر فيه. كذلك أيضا المشاهدات تغير الفطرة، السماع حينما يسمع الإنسان الصخب الشديد الذي كان في البداية ربما 3 أيام 4 أيام لا ينام مع وجوده، بعد ذلك لا ينام إلا عليه، لا ينام إلا على مثل هذا الصخب. هذا موجود في الفطرة، هذا الفطرة قد اختلت لديه، يحتاج إلى إخراجه إلى الفطرة الصحيحة حينئذ يتقبل ويستروي ويحتاج إلى نوع من التحول. هذا في الحسيات، كذلك أيضا في المعنويات العقلية، كذلك أيضا النفسية، وهي موجودة، هذه مباحث موجودة، وهي منهم من اتطرق إليها من الفلاسفة على سبيل الإشارات، سواء اليونانيين أو الرومانيين وغير ذلك، فهذا لها تأثير من جهة قبول الإنسان للشرائع. وكثيرا ما أقرأ لأشخاص يؤصلون أشياء شرعية أعلى من الإشكالية ليست شرعية لديه، إشكالية فطرية، فبحث الأمور الشرعية معه غير مجدي، تحتاج إلى أن تقوم بحلحلة الفطرة لديه وإعادتها إلى صوابها، ثم بعد ذلك تأتي وتضع فيه الماء حتى يستوعبه كاملا كحال الإناء المستقيم. والخوض في هذه الأشياء تحتاج إلى تفصيل وإطالة ولا تفك.
باب الطرفة فقط، أحد سافرت مع أحد الزملاء، نعم، يعني اكتشفت شيء غريب جدا، أنه جايب مع رادو، يقول أنا ما أنام إلا إذا كانت شغلت الرادو على نشرة الأخبار.
هذا بدل هذا الجانب، هذا لديه تبديل فطري في جهة السماع، لكن في جهة معينة.
لكن تفصيل جميل جدا شيخ، وأطلنا فيه لكن لأهميته. أبو محمد من العراق يقول عنده إشكاليتين فيما يتعلق بليلة القدر. الإشكالية الأولى أن هناك أحاديث عينت ليالي مختلفة، نعم، مثل 23 25 27، نعم. الإشكالية الثانية أنه قد تكون ليلة 27 مثلا عندنا في السعودية، لكن تكون مثلا ليلة مختلفة في مثلا في أمريكا أو في غيرها، نعم. وكيف يقال هذه ليلة القدر؟
نعم. وبالنسبة للأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، هو جاء النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث مطلقة أريد منها الإطلاق، وجاء منها أحاديث عامة أريد منها الخصوص، وجاء منها أحاديث خاصة لمعاني خاصة. ما هي الأحاديث الخاصة التي أريد منها معاني خاصة؟ جاء النبي عليه الصلاة والسلام لأعوام وبقي في المدينة أعواما، والنبي عليه الصلاة والسلام قد شرع الله عز وجل له صيام رمضان مبكرا، ومنها أيضا ما يتعلق في قيام الليل شرع في مكة، فالله عز وجل أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام سورة المزمل في مكة، وما يتعلق بهذه الأحكام قيام الليل ونزول الإلهي هو موجود ومتقرر في الشريعة، بل هو موجود في الشرائع السابقة من جهة الخبر، لا الخبر فيه في نزول الخالق سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا. بالنسبة لليلة القدر وما فيها من خصوصية، النبي عليه الصلاة والسلام عاش أعواما، وجاء في بعض الأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن ليلة القدر أنها ليلة 21، وهذا كما في الصحيح قول النبي عليه الصلاة والسلام إني رأيت أني أسجد في صبيحتها بين ماء وطين، فالمراد بذلك ليلة 21. وجاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه أخبر عن ليلة أنها 23، وجاء أنها 27. هذه أخبار ليلية لأزمنة في عام من الأعوام، لا على كل الأعوام، تدل بمجموعها على أن ليلة القدر متحركة لا ثابتة، ومتحركة يعني تتحول في عام ربما تكون 21 وفي عام 23، الذي تضطرب لديه يقول كيف هذا النص يقول 21 و23، أريد بها بيان أن هذه الليلة عليها احتمال، ولكن أريد بها معنى خاصا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، المراد بها هي هذه الليلة. وكذلك أيضا ما يتعلق بكلام بعض السلف عليهم رحمة الله أنها ليلة كذا، يريدون من ذلك الأرجاء، ولهذا مجموع عامة ما جاء عن السلف عليهم رحمة الله تقرير أن ليلة القدر تتحول وتنتقل، لديهم أرجاء والأغلب، ولديهم ما هو الحد الأدنى في ذلك، ولهذا تجد الأرجاء ليلة 27 و21 ثم 23، ويأتي بعد ذلك 25 و29. هذه النصوص هي تدل على التحول والانتقال، لا تدل على الاضطراب، فهي من اختلاف التنوع والتضاد،
اختلاف التوقيت في الليالي.
بالنسبة للجزئية ما يتعلق اختلاف الليالي، هذا كما يتعلق في ليلة القدر يتعلق في نزول الخالق سبحانه وتعالى. الله جل وعلا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه أنه ينزل في الثلث الأخير من الليل، وقد جاء في ذلك أحاديث كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرها. الله عز وجل ينزل في السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، هل الثلث إذا امتد مع الكرة الأرضية نصب الله سبحانه وتعالى بالنزول على الدوام؟ نقول إن الله سبحانه وتعالى أخبر عن نفسه بأنه ينزل في الثلث الأخير من الليل. الثلث الأخير هو توقيت زماني يتعلق في بقعة دون بقعة دون بقعة أخرى، نثبت النزول في الثلث الأخير من الليل على أهل ذلك البلد. الناس حينما يستقر لديهم نوع تشبيه في حال تحول الإنسان في ذاته، حينما يكون مثلا في المكان الفلاني ويذهب إلى المكان الفلاني، أي أنه ليس موجودا في المكان الفلاني، وإذا قلت أن فلانا موجود في المكان الفلاني تقول كيف يجتمع في موضعين وكيف يكون هذا؟ الله سبحانه وتعالى يقول عن نفسه ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير. الله سبحانه وتعالى نفى المثلية، فكل شيء يتخيله الإنسان في ذهنه أن الله جل وعلا عليه فالله سبحانه وتعالى على خلاف ذلك. هذه المثلية الموجودة في ذات الإنسان لا يستطيع الإنسان أن يحققها في المخلوقات، فرأس الإنسان غير رأس الطريق، ورأس الإنسان غير رأس السمكة، ورأس الإنسان غير رأس القلم، وكلها تعبر عن كلمة رأس وغير هذه الأشياء. ولهذا نقول إن ما يتعلق في الخالق سبحانه وتعالى لا يشابه المخلوق، والله جل وعلا يثبت له ما أثبته لنفسه. ما يتعلق بأمثال هذه الأشياء في مسائل التحول، الإنسان يقيس على نفسه أنه إذا وجد عند جاري خرج من بيته، وإذا وجد في بيته خرج من جاري. ربما الإنسان أيضا لا يستوعب مثل هذا النفي. الواجب على الإنسان إذا ورد لديه نص واستقر لديه أعظم شيء ما يتعلق في أبواب الصفات، هو أن الله عز وجل ليس له مثيل سبحانه وتعالى في ذاته، كذلك أيضا في صفاته، لأن الصفات هي مجموع الذات، هي مجموع الذات. فنقول إن الله عز وجل نثبت له النزول. ما يتعلق في أمثال هذه الأشياء هي عقليات استشكاليات أوجدها الإنسان في نفسه فظن أنها كذلك. الإنسان يخطئ حتى في من جهة نظره، فهم أن الإنسان مثلا حتى في دوران الكرة الأرضية يقول أن الله سبحانه وتعالى فوقي وأدعو الله سبحانه وتعالى. الفوقية هي نسبية، تظن أنها نسبية بالنسبة لك، ولهذا بعض الناس حينما تعلقه مثلا في السقف ويصبح رأسه في الأسفل، الذي يعلوه أين الجهة التي تعلوه؟ كونك معلق تريد أن تجعل نفسك قطب رح الكون، فكل ما كل جهة تعلوك وتظن أنها علو، نقول الله سبحانه وتعالى علو، وادعو الله جل وعلا، وكل ما كان فوق الإنسان فهو علو الله سبحانه وتعالى إلى تلك الجهة، وننفي عنه سبحانه وتعالى التشبيه والتمثيل الذي يتبادر إلى أذهان الناس عند سماع بعض الصفات والأخبار.
زوجة أبي محمد توفيت رحمه الله يقول أنها أوصت بقطعة من الذهب لأحد أولادها أنه يريد أن يتزوج، وقسم الباقي على الأولاد جميعا، فما الحكم في ذلك؟
التي عهدت الأم،
نعم، الأم أوصت بقطعة من الذهب التي تملكه لأحد أولادها، وأما باقي الذهب فقسمه أبو محمد بين أولاده، فما الحكم في ذلك؟
نعم، هو بالنسبة لي أعطتها وحية ثم ماتت.
لا، هي أوصت له بعد الموت،
يعني هو يأخذها بعد موته. هو بالنسبة لهذه الوصية ليست بنافذة، لأنه لا وصية لوارث، والأبناء ورثه يستوون في ذلك. فنقول إن هذا الذي أوصت به لابنها يرجع إلى مالها، ثم يقوم بقسمته كأن لم تكن تلك الوصية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوارث، فحينئذ تقول وصية لاغية، وتعذر المرأة ربما بجهلها، وإذا كانت عالمة فهو جور منها، فنقول إنها لاغية، والعدل في ذلك أن يرجع بها إلى بقية الميراث ثم يقسم على السواء.
يقول كان لديه عليه دين لأحد الأشخاص غير مسلم، يقول أنه هذا توفي وأولاده هاجروا، والآن باقي مبلغ عنده، كيف يتصرف في مثل هذه؟ هل يعني يجب أن يبحث ولا ممكن يتصدق به ولا ماذا يفعل به؟ نعم.
بالنسبة للحقوق المعلقة المجهولة التي لدى الإنسان ولا يعلم صاحبها ولا يدري كيفية الوصول إليه، نقول بالنسبة لتلك الأموال إذا كانت لدى الإنسان، سواء كانت قد أخذها بغير حق، الأموال المسروقة أو المغصوبة، أو أخذها الإنسان بشيء من التحايل وليست له، أو أخذها الإنسان مثلا بطريقة مشروعة كحال الأخذ مثلا بالقروض أو غير ذلك، ثم فقد الإنسان صاحبها، فحينئذ نقول إن الإنسان إذا وجد سبيلا للوصول إليه فإنه يقوم بالبحث عنه ولو طال ذلك. كان يقول الإنسان مثلا أنه كان في المشرق وهذا الرجل سافر إلى المغرب، فيقوم مثلا بالبحث عنه والسؤال عنه مثلا في بلده باعتبار أنه له سبيل الوصول إليه. ربما بعض الناس يستعجل يقول أستطيع الوصول إليه هذا الشهر، نقول هذا المال محفوظ لديك، يجب عليك أن تبحث عنه ما وجدت أملا بالوقوف عليه قريبا، فإنه يجب عليه أن يحفظ ذلك المال. بعض الناس ينقطع وييأس يقول لا أظن أني ساقف على هذا الرجل باعتبار أنه كان عاملا يعمل عندي، أو أن رجلا كان اجتمعت أنا وإياه في بلد غربة ولا أدري من أي بلدان الأرض، وأني لا أعرف منه شيئا، وترك متاعا أو عارية عندي أو نحو ذلك، فما أصنع بمثل هذا المال؟ نقول هذا المال يقوم الإنسان بأخذ ذلك المال والصدقة عن صاحبه وإنفاقه على صاحبه، ويرجع حينئذ يبقى إذا التقى الإنسان مثلا بذلك الشخص أو سمع عنه، فما يصنع بالمال السابق؟ ماذا يصنع بالمال السابق؟ نقول بالنسبة للمال السابق إذا كان قد تركه تفريطا، يعني أن ذلك الرجل قد فرط بترك ذلك المال، وذلك المال إذا لم يقم بإنفاقه فإنه سيهلك، كحال الإنسان الذي يترك شاة أو يترك شيئا، أو يترك على سبيل المثال جهازا، الجهاز لسنة أو سنتين أو ثلاث سنوات حينئذ لا يستعمل ولا يكون له قيمة، فالمبادرة ببيعه هو لصالح ذلك الرجل، فهو الذي قد فرط به، ليس له أن يرجعك إلى أصل ذلك المال ثم تقوم بإرجاع بإعطائه تلك القيمة لأنه تركه مفرطا، حينئذ يسقط في ذلك الحق. أما إذا كان يمكن أن يحفظ ذلك القدر ولا يمكن تأثير ولا يمكن أن يتأثر، حينئذ نقول إن الإنسان إذا كان مؤتمن على ذلك المال كان يكون قرضا أو يكون عارية، فنقول يعطيه ذلك الأمر والصدقة المال والصدقة تكون لذلك الرجل والله أعلم.
طب هو غير مسلم،
الحقوق تبقى بالنسبة حتى لغير المسلم إذا كان أخذها بحق كحال القرض، كحال القرض يقوم مثلا بإبقائها. إذا كان الإنسان مثلا يقول إني أخذت مثلا دين أو أخذت عارية من شخص ليس بمسلم، فأنا لي أن أتصدق عن شخص ليس بمسلم، وحتى الاستغفار له والله عز وجل لقد نهى عن ذلك، فما الذي يفعل بمثل هذا الشيء؟ نقول يقوم الإنسان بالانتفاع به، يقوم بالانتفاع به إذا جاءه ذلك الرجل يقوم بإعادته له.
أخونا أبو منصور من السودان سأل عن إشكالية بين رجل وزوجته. إحنا طبعا نتمنى أن تكون هذه في يعني بالمصالحة أو تكون أمام القاضي، لكن الشيخ يجاوب فيما يتعلق بشكل عام. هو حصل طلق زوجته، والزوجة طبعا طلبت ما كما هي عادة أهل السودان وأيضا بعض الدول الإسلامية أن الأغراض التي أتت بها وقت زواجها تأخذها، فهو اشترط قال تأخذ أغراضها في مقابل تعطيني الذهب الذي أخذته. طبعا الطلاق تم انتهى الآن. الزوج هل له حق؟
هل ربط الطلاق بي بي
لا هو ما ربطه، لكن نعم. لما طالبت زوجه بالحاجيات أو الأشياء التي اشترتها
تملكها هي.
إيه هم طبعا هم عندهم أنها هي تملكها. هو قال ما أعطيك إياها لين ترجع لي الذهب الذي أخذته. هل يجوز لها مثلا الذهب اللي اشتراه لها هل يجوز أن يسترجعه؟
هو بالنسبة
للطلاق انتهى.
نعم، هو بالنسبة للطلاق الذي قام بإطلاقه على زوجته فهو طلاق ليس بخلع، فهو لم يخالعها. حينئذ إذا كان طلاقا وقام بإطلاق الطلاق على زوجته ثم قام بالانفصال، فحينئذ ليس له أن يأخذ من مهر الزوجة شيئا، ولا كذلك أيضا مما ملكها إياه. فإن الرجل قد يملك زوجته مثلا حليا غير المهر، أو يملكها شيئا مثلا كملبس أو كذلك ساعة أو غير ذلك من الأشياء التي تملكها لذاتها ويظهر فيها التملك، حينئذ ليس لا يجوز له أن يقوم بأخذها باعتبار أنها ملك قد استحقها بالحيازة، استحقتها بالحيازة، وهي حتى على أضعف الأقوال في ذلك ما يتعلق أنها الهبة والهدية أنها لا تكون إلا بحيازتها، أو كذلك أيضا بالتحقق الإيجابي والقبول فيها، فإنها قد تحققت في مثل هذه الصورة. فنقول إنه حينئذ ليس له الحق بمقايضتها أن لا تأخذ ما تملكه من البيت مما اشترته بمالها حتى تعيد الذهب، فهو أكل لمالها بالباطل والله أعلم.
أبو خالد من العراق تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام، حياك الله يا أبو خالد.
عندي سؤالين.
تفضل. السؤال الأول.
السؤال الأول، توزيع شركة متوفى الأراضي الزراعية المستند مالها الطاقو مكتوبة ملك للدولة مفوضة بالطاقو لصاحب المتوفى.
طيب يعني شوف يا أبو خالد، ترى هذه قضية يعني قضية قد تكون هي راجعة أو مرجعها للقوانين عندكم، لذلك نأمل أن تستشير فيها أحد القضاة عندكم في العراق.
راجعنا القوانين العراقية فيقولون التركة توزع حسب للذكر والأنثى سواسية.
كيف؟
هو طبعا بحكم أنها
استفتينا أحد الشيوخ في كركوك أفتى بها أنه لا فرق في حكم المفوضة بالطاقو أو الطاقو الصرف،
لا فرق بين
الذكر مثل حظ
الأنثيين. طيب يعني هو سبب أنهم ذكروا أنه توزع بالتساوي أنه ليس ملكا خالصا وإنما هو ملك انتفاع.
ليس ملك صرف.
اي ملك انتفاع فقط،
ليس ميراثا.
ميراثه مفوضه بالطاقه.
ميراثه
لا هو ليس ميراثه، الميراثه للانتفاع فقط وليس ملكيه العين نفسها،
حق الانتفاع.
طيب الشيخ بيجاوبك ان شاء الله. سؤال اخر يا ابو خالد.
السؤال الثاني، مسافر افطر في رمضان في منتصف الطريق بسبب الام في الراس، ما الحكم؟
وهو مسافر.
وهو مسافر في منتصف الطريق.
طيب تسمع الجواب إن شاء الله يا أبا خالد، حياك الله.
بارك الله.
قتيبة أبو قتيبة من السعودية. تفضل يا أبو قتيبة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، حياك الله.
الشيخ، أولا هذا الشيخ إني أحبك في الله تعالى.
بارك الله فيك، تفضل.
مقدم البرنامج جزاك الله خير.
بارك الله فيك، تسلم تسلم.
الحقيقة بسأل عن حديث، الحديث وفيه فيه علتان وضعفه العلماء.
ما هو الحديث يا أبا قتيبة؟
ومع ذلك هو هذا الحديث مطابق يعني للواقع من أكثر من 90 نقاط.
ما هو الحديث يا أبا قتيبة؟
الحديث يقول إذا رأيتم الرايب السود فالزموا الأرض فلا تحركوا أيديكم ولا أرجلكم.
طيب.
ثم يظهر قوم صغار لا يفهم لهم قلوبهم كزبر الحديد أصحاب الدولة.
طيب يا أبا قتيبة الشيخ سيجاوبك على الحديث هذا، عطني سؤال آخر. طيب، انقطع اتصال مع أبي قتيبة. أم عبد المجيد تقول إن والدتها أرضعت أخوها مع ابنتها، مع بنت أم عبد المجيد. السؤال الآن، من الذي يحرم من أولادهم؟
بالنسبة هي تقول أن ابنتها قد رضعت من أمها اللي هي جدة البنت مع أخيها،
مع أخيها. نعم.
فإن أخاها هو يصبح خالها من جهة أمها من جهة النسب، وهو أخوها من جهة الرضاع. فحينئذ هؤلاء بالنسبة لهم هي تصبح البنت هي خالتهم، وهي أيضا بنت عمتهم. فحينئذ يحرم عليها ما يحرم من النسب، فلا يجوز لها
لكل الأخوة والأخوات.
نعم، هي نقول بالنسبة لهذه البنت لا يجوز لها أن تتزوج أحدا من أبناء خالها. وكذلك أيضا هم محرم ومحارم لها. وأما بالنسبة لما يتعلق الأبناء ذلك الأخ الذي قامت بالرضاع معهم، هؤلاء منفكون عن إخوانها الآخرين من الذين هي تعتبر جدتهم، فحينئذ يعتبرون أبناء خالها، فما يحرم عليهم من النسب حينئذ هم أبناء خالة، يحل لهم من جهة النكاح. أما هذه البنت فنقول هي مخصوصة لأنها هي التي رضعت على سبيل الاستثناء، فأصبحت حينئذ هي من جهة الرضاع هي أخت لأمها، أخت لأمها، وهي أيضا كذلك أيضا أخت لأخي أمها وخالها، والله أعلم.
أبو خالد من العراق يقول إذا كان في التركة ما هو ليس ملكا خالصا، يعني ملك العين نفسه، وإنما ملك للانتفاع فقط، هل هذا يوزع بنفس طريقة الإرث أو أنه يوزع بتساوي بين الورثة؟
بالنسبة للمنافع التي تكون، نقول الأصل أن كل ما ملكه الإنسان سواء كان ملكا منفعة أو كان مالا، ما يكون بعد وفاته فإنه يكون حينئذ من التركة. وثمت أشياء عينية وثمت منافع. ما يكون من جملة المنافع تلك الأموال التي ربما تقوم مثلا بدفعها أو صرفها الدولة، أو كذلك أيضا ربما المصائل الأوامر العلاجية مثلا لذلك الرجل ولذريته بعد وفاته تجري على ذريته. نقول فيما يتعلق ما يمكن قسمته من جهة النفع فيبقى حينئذ كحال التركة، وهذا هو الأرجح. أما ما يتعلق بما لا يمكن أن يقسم وإنما ينتفع به الناس مشاعا، فحينئذ ينتفعون منه مشاعا، فيكون حينئذ النفع هذا عام. ونظير هذا ما لا يمكن في ذلك قسمته وإنما يكون في ذلك مشاعا، كأن يكون مثلا الضوء وحال الكهرباء كأن يمد مثلا لفلان، وأنه يبقى له لذريته من غير أن يدفع مال. هذا جملة المنفعة ينتفعون منه جميعا، ينتفعون منه جميعا، ولا يقال أن هذا له جزء باعتبار أنه مشاع لا يمكن أن يتحقق فيه لذلك مثل حظ الأنثيين.
يعني الفارق فيما يتعلق أن يكون الشيء هذا الشيء قابل للقسمة أو غير قابل.
ما كان قابل للقسمة فيكون ميراث، والله أعلم.
المسافر يقول في منتصف الطريق شعر بآلام الرأس فأفطر.
بالنسبة له نقول هو إذا كان مسافرا يجوز له أصلا أن يفطر لعلة السفر، فانضاف إليها المرض فاجتمعت في ذلك رخصتان، له علتان للترخص في ذلك، وله الأجر في ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في الصحيح من حديث أبي موسى: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما يعمل وصحيح مقيم. فحينئذ كان مسافرا ومريضا فاجتمعت في ليلة واحدة منهما تكفي، ويجب عليه أن يقضي ذلك اليوم ولا شيء عليه.
بقي ما يقارب دقيقتين. أبو قتيبة سأل عن حديث راية السود،
ما يتعلق ب، ولم يسأل ربما عن حديث راية السود المرفوع، وإنما يقصد ربما حديث على علي بن أبي طالب جاء فيه، وقد رواه نعيم بن حماد في كتاب الفتن، وفيه علل. أظهرها أن هذا الحديث ما تفرد به نعيم بن حماد في كتابه العلل، وهو نعيم بن حماد متكلم فيه ومضاعف من جهة حفظه، وكذلك أيضا فإن فيه عبد الله بن لهيعة، وكذلك أيضا فهو مضاعف من جهة حفظه، وفي الإسناد كذلك جهالة. فهي جملة من العلل قد اجتمعت في هذا الحديث، فهو يقصد حديثا موقوفا لا حديثا مرفوعا، والله أعلم.
محاول تطبيق مثل هذه الحديث
بالنسبة لأحاديث الملاحم والفتن التي يخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام، لو صحت بأصح طريق نقول ليس للإنسان أن يجريها على نزلة أو على حال معين ثم يقوم بالعمل بها، بمعنى أن الإنسان لديه نصوص شرعية، وهذه النصوص الشرعية فاصلة وبينة. ليس للإنسان أن يأخذ مثلا بتطبيق بعض أن كون بعض الأخبار والمرويات تأتي عامة لا يستطيع أن ينزلها، بمعنى كم من الأشياء التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام صلح أن تطبق في كل عام بعد النبي عليه الصلاة والسلام. فهل للإنسان أن يقوم بعمل أو يقوم مثلا بوضع هذا على موضع معين؟ ولهذا نقول ما يتعلق بمثل هذه الأشياء قد ينطبق من وجه وقد لا ينطبق من وجه، وهي نقول تعيينها هو شبيه بالأشياء التي تكون أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها شعب من النبوة، وذلك ما يتعلق مثلا بالمنام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الرؤية جزء من 46 جزء من النبوة، إذن هي جزء من النبوة. هل يعني الإنسان إذا قم بالعمل؟ لا، حدود الشريعة تقوم بضبط ذلك الإنسان. إذن ماذا يفعل بها الإنسان؟ تكون قرينة أو استئناس، تكون قرينة واستئناس، والقرينة والاستئناس لا تقوم بمواجهة النص. ولهذا جاء بعض الأئمة إلى جاء أحد العوام إلى بعض الأئمة في يوم الشك، في ليلة الشك من شعبان لدخول رمضان، فقال إني رأيت النبي عليه الصلاة والسلام في المنام فأخبرني أن غدا رمضان. فقال له ذلك العالم: إن الذي جاءك في المنام قال لنا في اليقظة صوم لرؤيته وأفطر لرؤيته، فلا يحتاج إلى منامات.
شكرا مقدم الشيخ، بارك الله فيك. شكرا كذلك لكم أنتم أيها الأخوة والأخوات، غدا نلقاكم إن شاء الله، أستودعكم الله، تصبحوا على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سل العلماء من ورثوا الكتاب، بهم بان الهدى نورا وطابا. سل العلماء من ورثوا الكتاب، بهم بان الهدى نورا وطابا. وفقه الدين منهم نرتجيه، ونستفتي فيهدون الصواب، ونستفتي فيهدون الصواب. جنة الطاعات، السعي لطلب الرزق. إنما يكسبه المسلم بكد اليمين وعرق الجبين من الحلال الطيب كالجهاد في سبيل الله تعالى. عن كعب بن عجرة قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل فرأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلده ونشاطه، فقالوا: يا رسول الله، لو كان هذا في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. ومن أفضل السعي وأشرفه السعي على الأرملة والمسكين. فعن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو القائم الليل والصائم النهار، رواه البخاري ومسلم. أنظمة صنفي من سدار. صنفي أنظمة ريموت كنترول لجميع أنواع الستائر من سدار. صنفي مصنوع في فرنسا. ستائر بريموت كنترول صنفي، ضمان 10 سنوات، موجود فقط لدى سدار. الرياض، جدة، الدمام، الخبر، المدينة المنورة، أبوظبي، دبي، الشارقة، العين، الدوحة، البحرين، مسقط.